إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، كثير من الناس يظن أن فتح الله سبحانه وتعالى عليه إنما يكون بالفتح الدنيوي المحض، فيرى أن الله الفتاح لا يفتح إلا بالمال أو بالأولاد أو بالجاه أو بالثراء. ولكن هناك نوع آخر من أنواع فتوحات الله على عباده، وهو أن يفتح الله سبحانه وتعالى على قلبك فترى بهذا القلب ما لا يراه غيرك، أن يرزقك الله سبحانه وتعالى قلبا حيا متفكرا خاشعا. بالله عليكم، لو خير الإنسان بنا بين آلاف مؤلفة وبين ساعة يفتح الله سبحانه وتعالى بها على قلبه فيشعر بخشوع في صلاته فيرق قلبه وتدمع عينه، أيهما أحب إليك؟ أن تذوق حلاوة جنة الدنيا قبل حلاوة جنة الآخرة، أم آلاف الدنيا؟ أما من كان ماديا بحتا حتما ولا بد سيقول آلاف الدنيا أحب إلى قلبي، ولكن المؤمن الموقن بيوم القيامة يعلم يقينا ويكون الاختيار الحتمي له أنه يختار ساعة يفتح الله سبحانه وتعالى فيها على قلبه، هذه الساعة أحب إليه من الدنيا وما فيها. الفتح الحقيقي أن يفتح الله عليك، والفتح الحقيقي أن يكون متعلقا بقلبك فيرزقك الله سبحانه وتعالى قلبا يعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. ونحن اليوم بإذن الله عز وجل مع عبادة من هذه العبادات المتعلقة بالقلب، ذكرها الله عز وجل في كتابه في عشرات المواطن من القرآن تأكيدا من ربنا عز وجل على شرف هذه العبادة وعلى مكانة هذه العبادة، ولم لا، وهذه العبادة للقلب صفاء له ورفعة له وفتح له. عبادة اليوم هي عبادة اسمها التفكر، عبادة اليوم هي عبادة اسمها التفكر، عبادة بسبب الضغط المادي البحت في زماننا هذا غابت عن كثير من قلوب الناس. هذه هي عبادة الأنبياء، وهذه العبادة هي التي وصل بها عباد الله الصالحون إلى ربهم تبارك وتعالى، لذا أمرك الله بها أمرا واضحا في كتابه. قال ربنا تبارك وتعالى: لعلكم تتفكرون في الدنيا وفي الآخرة. وقال ربنا تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أصحاب العقول، من هم الذين يتفكرون. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. اقصص عليهم يا محمد قصص السابقين. والغاية والحكمة من وراء ثلث كامل من القرآن، ثلث القصص، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وذكر الله عز وجل أمر عباده فقال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال ربنا تبارك وتعالى: فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. انظر وتفكر في كل ما هو حولك. فهذه العبادة التي أمر الله بها في كتابه وحثنا عليها وعلمنا أنه لن ينتفع أحد أبدا بهذه الآيات في الكون أو بهذا القرآن الآيات المتلوة إلا من كان له قلب حي يتفكر. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هؤلاء هم الذين ينتفعون، أصحاب القلوب السليمة، أصحاب القلوب المتفكرة في آيات الله في كونه أو آيات الله المتلوة. سأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. كان من هدي السلف رضوان الله عليهم التأكيد على هذه العبادة، يقتدون في ذلك بكل الأنبياء، فما من نبي إلا وهداه الله سبحانه وتعالى إلى الخير بالتفكر. قالت عائشة في شأن نبينا صلى الله عليه وسلم: ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو الليالي ذوات العدد يتعبد ويتحنث. قال: والتحنث هو التفكر، عمل يتحنث يتفكر في خلق السماوات والأرض. كان هذا حاله صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، كان هذا هو حال قلبه، دائم التفكر في آيات الله عز وجل، دائم التفكر في خلق السماوات والأرض. وأما بعد بعثته فكان حاله أكثر من أن يحصى في شأن التفكر. كانت إذا هبت الريح قام وقعد وجلس ودخل وخرج، فتقول عائشة: يا رسول الله إنه الخير. فيقول: يا عائشة، ومن يؤمنني؟ إن أقواما عذبوا في مثل هذا، إنه التفكر. يجلس ذات يوم صلى الله عليه وسلم حيثما توضع الجنازة، في المكان اللي كانت توضع فيه الجنازة، ومعه عود أخذ ينكت به في الأرض، وأخذ يذكر الناس بعدما تفكر في كل ما يتعلق بالروح بعد خروجها والصلاة عليها حتى وضعها في القبر حتى إلى قيام الساعة، ويذكر الناس بمثل هذه الأمور. صلى الله عليه وسلم يرى ذات يوم جماعة من الناس ملتفين، فقال صلى الله عليه وسلم: على ما اجتمع هؤلاء؟ فقالوا: يا رسول الله، على قبر يحفرونه. فقام النبي مسرعا ليذهب إلى هناك ويجلس على ركبتيه ويبكي حتى بل لحيته، ثم يبكي حتى بل صدره، ثم يبكي حتى بل الثرى من حوله، ثم ينظر إلى إخوانه وأصحابه ويقول: أي إخوان، لمثل هذا فأعدوا، لماذا بكيت يا رسول الله؟ وما قدر هذا البكاء الذي يجعل هذا الصدر قد ابتل بدموع النبي صلى الله عليه وسلم، والدموع تفيض من حوله. إنها عبادة التفكر التي جعلت القلب في هذا الوقت يرق بعدما تذكر هذه الحفرة ومصير الإنسان داخل هذه الحفرة. إنه التفكر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه التفكر الذي قاد إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى الاختيار الصحيح، إلى الاختيار الصحيح بعد توفيق الله له. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. لماذا؟ ليزداد إبراهيم يقينا، ليكون من الموقنين. فالتفكر هو الدليل الواضح لوصول العبد إلى اليقين بالله سبحانه وتعالى. إنها عبادة التفكر التي بها بعد فضل الله عز وجل وقى الله عز وجل يوسف عليه الصلاة والسلام من الخطأ. فإن يوسف لما راودته المرأة إنها لحظة التفكير الوحيدة التي كانت كفيلة بحماية يوسف من الوقوع في الحرام، بعدما تفكر في عواقب الأمور فقال: إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، لو فعلت ما أمرتني به فهذا في هذا الحال سأكون ظالما، والله عز وجل لا يفلح ظالم أبدا. إنها عبادة التفكر التي حمت يوسف عليه الصلاة والسلام من مواقعة الحرام بعد فضل الله عليه. ولذا كان الإمام العلم رحمة الله عليه أبي الفرج ابن الجوزي رحمة الله عليه يقول: التفكر في عواقب الأمور خير دواء، إنك تتفكر في عواقب الأمور خير دواء للعبد. عباد الله، إن أفضل نعمة يمن الله عز وجل بها على عبده المؤمن أن يعطيه قلبا متفكرا في كل موقف من مواقف الحياة التي تمر عليه. أما هو العياذ بالله، من لم يرد الله به خيرا فإن الله يصرف قلبه عن التفكر. كل إنسان سبحان الله شغل بدنياه عن آخرته، وكل إنسان عافان الله وإياكم كان له قلبا ميتا لا يتحرك، فإن هذا القلب مصروف أصلا عن التفكر في آيات الله. قال ربنا تبارك وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. تقول لي هذه عقوبة من الله له؟ أقول: الله حكم عدل، لأن قلبه قلب متكبر حرم هذا الإنسان من هذه العبادة. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، لا يؤمنوا بها، مهما رأى أقواما تشيع جنائزهم، ومهما رأى مرضى يتألمون في أمراضهم، ومهما رأى أقوام سلبت منهم النعم وعوقبوا من الله سبحانه وتعالى، هذا إنسان بلا قلب لا يرى هذا أصلا، لا يرى هذا أصلا. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال سفيان الثوري: أي يمنعهم الفهم والتفكر، يمنعهم الفهم والتفكر، لا يتفكرون، لا يرون هذه الآيات. وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، كم من الآيات في السماوات وفي الأرض، كم من الآيات تمر علينا مرور الكرام ولا ننتفع بها، كم من الآيات نراها يوما بعد آخر ولا ينتفع بها الخلق، ولا ينتفع بها الخلق. كم رأينا من آيات في من ظلم، كيف أن الله سبحانه وتعالى أبدله بعد عز ذلة، وأبدله بعد رفعة ضعف، ومع ذلك الظالم مستمر على ظلمه، الظالم مستمر على ظلمه. كم رأينا من أقوام عصوا ربهم عز وجل وظلوا على معصيتهم وعنادهم، فكانت عقوبة الله لهم شديدة، ويظل العاصي رغم أنه قد رأى عقوبة الله على العصاة ويظل على معصيته. أما المؤمن فليس هذا حاله أبدا، بل حال المؤمن دائما، حال المؤمن دائما حاله التفكر، حاله التفكر. ولله در الإمام، الإمام العلم الإمام سفيان بن عيينة رحمة الله عليه عندما قال: التفكر مرآة ترى بها حسناتك وسيئاتك. التفكر مرآة يرى بها الإنسان أين هو الآن، على الطريق الصحيح أم على الطريق الخاطئ. لذا كان من هدي سلف هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين كثرة الحديث عن التفكر، كثرة الحديث عن التفكر. تعالوا بنا لندخل إلى هذه الواحة الخضراء، هذه الواحة التي نتنفس فيها الهواء النقي السليم، لنأخذ منها الدين الصحيح السليم. فهذا أسيد بن حضير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن تفكره، وكيف أن الله من عليه بقلب حاضر سريع التفكر. فكان رحمة الله عليه يقول: والله ما شيعت جنازة قط إلا وأنا أسأل نفسي على أي شيء ماتت، وإلى أي شيء هي صائرة، يا ترى هي ماتت على طاعة ولا على معصية، ويا ترى إذا وضعت الآن في قبرها يا ترى ستثبت عند السؤال، يا ترى سيكون هذا القبر روضة من رياض الجنة أم حفرة من حفر النيران. ثم يختم كلامه قائلا رحمة الله عليه: ووالله لا يمر أحد قط على قبر من القبور فلا يتفكر إلا خان نفسه. اللي في يوم من الأيام شاف إنسان مات أو عد على قبر من القبور ولم يتفكر في مصير الناس الآن ومصيره هو نفسه، إذا كان هذا حاله والله هذه أعظم خيانة لنفس، هذه حقيقة هي الخيانة العظمى، أن يريك الله عز وجل الآية ولا تنتفع بها. وأما أبو سليمان الداراني رحمة الله عليه فكان يقول: والله إنني لأخرج من بيتي فلا تقع عيني على شيء إلا وأنا أرى نعمة لله عز وجل فيه. خرجت من عربيتك الآن، صليت الجمعة وطلعت عديت على المستشفيات، رأيت بعينك إنسان شايل كيس دم أو شايل الأسطرة بتاعته ماشي في الطريق، من منا تفكر قدر نعمة الصحة التي أتاها الله إياه؟ تمر على مستشفيات ترى إنسان خارج من مستشفى الأطفال شايل ابنه على كتفه كده ومغطيه ببطانية، والولد في حالة لا يعلمها إلا الله. أنت هل تذكرت قدر النعمة التي من الله عليك بها لما حفظ لك ولدك وابنك جاي يصلي معاك في المسجد بفضل الله صحيح سليم ماشي على رجليه وبيتنطط قدامك، وغيرك يحمل ولده الآن، يحمل ولده الآن في المستشفيات؟ من منا تفكر، من منا تفكر بعدما أكل الطعام الذي من الله به عليه فتذكر أن في هذه اللحظة غيره يقلب أكياس القمامة ليستخرج منها طعام وقوت يكون له ولأولاده، فتفكر في نعمة الله. يقول أبو سليمان: والله ما أخرج من بيتي قط فتقع عيني على شيء إلا وأرى لله فيه نعمة عليه. عيني لا تقع على شيء إلا أقول سبحان الله، نعمة من ربنا سبحانه وتعالى عليه. كم من نعم مرت علينا ولم نتفكر فيها أصلا، كم من نعم مرت علينا ولم نتفكر فيها أصلا. وأما سفيان الثوري رحمة الله عليه حدث معه موقف وهو يعلم الطلاب ذات ليلة، انطفأ السراج، الزيت اللي في السراج خلص، فالفتيلة المنورة نار انطفت، فعم الظلام على الجميع. فلما قام الطلاب وأتوا بالزيت ووضعوه في المصباح وأوقدوا الفتيلة الدنيا نورت، فرأوا سفيان يبكي، قالوا: يا إمام ما يبكيك؟ قال: والله تذكرت ظلمة القبر، أنا افتكرت ظلمة القبر، أكن الظلمة دي بسرعة أثرت فيك، بسرعة قلبك اتحرك، ولما تفكر رق القلب، مباشرة دمعت العين، مباشرة دمعت العين. وكان بعض السلف يقول، وهو مطرف ابن عبد الله بن الشخير: والله لأن أقوم في ليلة بإذا زلزلت الأرض زلزالها أتفكر فيها فقط، أحب إلي من أن آتي بالقرآن كله أهزه هز الشعر، هل عندي أقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها، ولكن أتفكر فيها وأتفكر في معناها وأخذ منها عظة وعبرة، أحب إلي من أن أقرأ القرآن كاملا. وهذا أيضا هو الذي قاله ابن عباس وقاله أبو الدرداء وأبو ذر والحسن عندما قالوا: تفكر ساعة، تفكر ساعة، حب إلى الله عز وجل، حب إلى الله عز وجل من قيام ليلة. وقال الحسن: تفكر ساعة أحب إلى الله عز وجل من قيام 60 سنة. بتنام على السرير بتاعك تتقلب براحتك، عايز تبقى على يمينك، عايز تبقى على شمالك، تنام على ظهرك براحتك، عندك القدرة لذلك. كنا في زيارة لأحد إخواننا المرضى منذ أيام، والله علشان يتقلب ونايم على ظهره، علشان يتقلب على جنبه احتاج 2-3 يساعدوه. وكنا في زيارة لأحد الشباب ممن ابتلي مصاب بشلل رباعي. شوف حضرتك جيت المسجد النهاردة على رجلك، وتقوم إن شاء الله تصلي على رجلك، وتسجد وتحط جبهتك في الأرض، هذا فضل الله عليك. سأل الله أن يبارك في صحة الجميع. أحد إخواننا كنا بنزوره عنده شلل رباعي، كان يبكي بكاء مر. إيه يا أحمد بتبكي ليه؟ قال نفسي أسجد. قلت له خلاص عايز تسجد هتسجد. فقمنا كده كنا مجموعة من الشباب بنزوره، قمنا بس علشان بس نخليه يسجد على الأرض، كنا ستة مسكينه علشان يسجد، علشان نحقق له موطن السجود وموضع السجود. اتنين مسكينه من الوسط واتنين من الكتف وواحد مسك الرأس وواحد مسك الرجلين من تحت. طب وأنت كم مرة سجدت بكامل راحتك؟ بكامل راحتك تسجد؟ بل كم مرة تركت السجود؟ والله قد من عليك بكامل الصحة ووافر الصحة. بس يعني تذكر هذه فقط، تذكر هذه فقط، إنك تتفكر بس في نعم الله عليك، هذه أفضل من عبادة 60 سنة. تفكر عشان القلب يعيش شوية مع الله سبحانه وتعالى. وقال بعضهم في شأن أيضا التفكر، ويذكر عظيم أثر التفكر على الخلق، فكان يقول والله ما عبد الله بمثل الفكرة، ما عبد الله بمثل الفكرة. ليه؟ لأنهم علموا أن التفكر كعبادة فيها فضائل لا تعد ولا تحصى. على رأس هذه الفضائل التفكر هو داعية الخير الأول. كلما الإنسان يكون مننا متفكر في الخير كلما كان ساعيا إليه. الإنسان مننا لو في يوم من الأيام تفكر، يعني سبحان الله في موجة البرد الماضية، موجة البرد بتاعت الفترة اللي فاتت، الناس لما داءت المرض أحد أحبابنا الكرام حس بألم البرد، قال أنا متغطي ببطانية واثنين وثلاثة واربعة وجاوب هذه الصورة. طب والفقراء؟ لما تفكر هذا الإنسان هذه الفكرة رفع سماعة التليفون، أنا متبرع بألف بطانية. جميل. وقال لي ما تجيبش بطانية من 30 جنيه، هات البطانية من 150 جنيه. 150 ألف جنيه في لحظة. ليه؟ الرجل تفكر بس، الرجل تفكر بس. قال ابن عباس التفكر في الخير مدعاة إلى فعله. وكان الإمام كعب رحمة الله عليه يقول والله ما تفكر أحد أبدا إلا فهم، ولا فهم أحد أبدا إلا عمل. اللي يفهم هيعمل، والقائد إلى الفهم هو إنك تتفكر. ثانيا من فضائل التفكر أن التفكر هو الحجاب الذي يكون بينك وبين معصية الله عز وجل. هذا أفضل حجاب يحول بينك وبين المعصية. كما قلت لكم الآن كلمة ابن الجوزي لا يتفكر أحد قط في عاقبة الأمر إلا ابتعد عنه. فسماه ابن الجوزي التفكر أفضل علاج، التفكر في عواقب الأمور أفضل دواء. كان الإمام كعب الأحبار رحمة الله عليه يقول كثرة الذكر تزيد الحب. كلما ازددت ذكرا لله عز وجل كلما ازددت حبا لله سبحانه. قال وكثرة الفكر تزيد الخوف، كثرة الفكر تزيد الخوف. كلما كان الإنسان كثير التفكر كلما ازداد خوفه من ربه. وهذا هو الذي يفسر لنا ما قاله أنس كنت أمشي ذات يوم مع عمر فدخل إلى حائط من حيطان الأنصار، قال فافتقدته فأخذت أبحث عنه فوجدته خلف الجدار قد أخذ بلحيته يهزها ويقول يا ليت أم عمر لم تلد عمر، يا ليت أم عمر لم تلد عمر، والله يا عمر لتتقين الله أو ليعذبنك، والله يا عمر لتتقين الله أو ليعذبنك، والله يا عمر لتتقين الله أو ليعذبنك. هو ده الخوف، هو ده الخوف الذي يخرج من أصل التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. هذا الخوف اللي قالت عنه فاطمة زوجة عمر بن عبد العزيز لما سألوها بعد وفاته إيه أعجب شيء شفتيه من عمر، قالت كان يقضي نهاره مع الناس في قضاء الحوائج، وإذا دخل عليه الليل دخل إلى بيته
بيتي عن الغرفة بتاعته وأخذ يبكي ويشهق الشهقة، فأقول مات، فأقول مات. وإني دخلت عليه ذات ليلة فقلت يا عمر ما يبكيك، تبكي ليه؟ فقال إليك عني يا فاطمة. قالت والله جئت معتبرة. قال يا فاطمة تذكرت وقوفي بين يدي الله عز وجل، وتذكرت أنني قد وليت على الأبيض والأسود والأحمر، وعلى القوي والضعيف، وعلى الغني والفقير، وكل واحد منهم سائلني عن حاجته يوم القيامة، وخصيمي دونهم رسول الله، وخصيمي دونهم رسول الله، فلا أكاد أتذكر هذا إلا ويكون هذا حالي. هو ده الخوف الذي يكون مع الرؤساء والملوك، ده الخوف الذي يكون مع المحافظين، ده الخوف الذي يكون مع ولاة الأمور، مع كل مدير في شركة، مدير في مصنع، أنه يتذكر أنه هيقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. ده الخوف اللي بيحرك القلب، هذا الخوف الذي لا ينتج إلا بعد أن يتفكر قلب وعقل الإنسان. هو ده الخوف اللي احنا محتاجينه، هو ده الخوف اللي احنا محتاجينه في هذا الزمان، ده الخوف اللي انا محتاج اغرسه في قلب كل شاب النهاردة هو قاعد على الانترنت، في قلب كل شاب النهاردة وهو في الجامعة، في كل مكان. لازم التفكر ده يكون موجود معانا في قلوبنا. فما تفكر احد ابدا الا وزاد خوفا من الله. قال من كثرة الذكر تزيد الحب، قال وكثرة التفكر تزيد الخوف، وقال محمد بن كعب القرظي رحمة الله عليه: والله لو تفكر الناس، والله لو تفكر الناس في عظمة الله ما عصوه أبدا. اللي يتفكر في عظمة الله والله لا يعصي الله أبدا، لأن العبد كلما تفكر في الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كلما انكسر قلبه، كلما انكسر قلبه فرقت عينه، فرق قلبه ودمعت عينه. وهذا هو الذي يفسر لنا لماذا هؤلاء أصحاب التفكر وصلوا إلى أعلى الدرجات في الآخرة، لما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: ومن بينهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا الرجل لم يذكر الله ذكرا بلسانه وحسب، وإنما ذكر الله عز وجل ذكرا بقلبه، ازداد تفكرا، عندها مباشرة رق القلب، وعندها مباشرة دمعت العين. ثالثا من فضائل التفكر أن العبد كلما ازداد منا تفكرا في نعم الله عز وجل عليه، كلما ازداد شكرا لله عز وجل، كلما سعى في شكر الله عز وجل على هذه النعمة. لذا كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: والله إن أعظم العبادة شكر النعم، وشكر النعم لا يأتي إلا بعد التفكر فيها. أعظم عبادة تتقرب بها إلى الله نصف الدين. ربنا جعل الدين عندنا نصين، نصف صبر ونصف شكر. نصف الدين لا يأتي إلا بالتفكر، إنك تبص على النعمة فترى قدرها فتشكر ربك عز وجل عليها، فتشكر ربك عز وجل عليها. وأما الصبر فلا يأتي أيضا للعبد، فلا يأتي أيضا للعبد إلا بعد التفكر. من ابتلي بفقد حبيب أو بفقد عزيز أو ببلاء نزل عليه، إن من أعظم ما يصبر الإنسان على هذا البلاء هو أن يتفكر فيما أعده الله لأهل البلاء. فكلما تفكر فيما جعله الله عز وجل لأهل البلاء صبر. فأنتم ترون الآن أن الله جعل الدين نصفه صبر ونصفه شكر، وكليهما لا يأتي إلا بالتفكر. فالدين كله قائم على التفكر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير بصائرنا في الدنيا والآخرة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نسمع العربية موديل 2005، وبعد فترة نسمع عن عربية موديل 206، ومدله 7 ومدله 2008 و2009 لحد 2014. ليه؟ العربية اللي موديل 2002 اكتشفوا فيها عيب فطوروه في الموديل اللي بعد كده. 2007 جه العربية ما فيش فيها عيوب، ولكن اكتشفوا امكانيات اكتر ممكن تضاف على ذلك، فوجدوا عربية موديل 2008. صح. طب وانت موديل كام؟ والسماء موديل كام؟ خلق الانسان، خلق الإنسان، لأن الله عز وجل لما خلق الخلق جعلهم في أحسن صورة، فهذا الإنسان صالح في هذا الزمان وصالح في هذا الزمان. ما فيش إنسان النهاردة برئة واحدة وبعد سنتين ثلاثة بقى برئتين. ما فيش إنسان من 100 سنة كان عنده كلية واحدة وبعد 200 سنة اكتشف الله أن فيه عيب فبقى عمل له كلية تانية. لا والله. وده السر ان ربنا بيقول لك فكر في نفسك، فكر في نفسك، وفكر في اللي انت بتعمله بايدك، وفكر في اللي انت بتعمله بايدك. كل يوم حاجه الانسان بيصنعها لازم تتطور لمعالجه عبء او لاضافه امكانيه جديده من امكانيات. اما اذا نظرت الى خلق الله سبحانه وتعالى وتفكرت في هذا الخلق، وتفكرت في هذا الخلق العظيم، ربنا بيقول لك صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى. مفيش سماء قبل كده كان فيها عيب وبعد فترة تم تعديل العيب ده، لا خالص. لذا قال الله فارجع البصر مرة واثنين وثلاثة وعشرة. عندها من يتفكر فيما صنعه الإنسان وفيما صنعه الله يعلم عندها العبد أنه عبد وأن الله هو الرب، فعندها يفتح التفكر له أعظم ما تقرب به العباد إلى ربهم، وهم أن يعرفوا الله. ولو لم يكن من فضل التفكر إلا إن إحنا من خلال التفكر يزداد علمنا وتزداد معرفتنا بربنا، لكفى التفكر فضلا وشرفا على سائر العبادات. إن عندها تعرف سبحان الله ده إحنا اللي إحنا بنعمله كل يوم بنطور فيه، واللي إحنا بنعمله كل يوم بنغير فيه. أما صنع الله وخلق الله فيه الكمال الدائم، ساعتها الإنسان المتكبر اللي حط ما يقيله في السماء تنزل في الأرض، ولا يملك إلا أن يقول اللهم إني أشهد أنك أنت الرب وأنا العبد. أما من غاب قلبه عن التفكر فقال الله سبحانه سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. هو متكبر فلا يفتح له هذا الباب أبدا، وإلا لو فتح له هذا الباب لازداد خضوعا وإذعانا لله سبحانه. من أعظم فضائل التفكر إحياء القلب، فوالله ما أحيا الله عز وجل قلوبنا بمثل التفكر. الإنسان مننا اللي يقرأ القرآن بتفكر وتمعن آية واحدة يحيي الله عز وجل بها قلبك، بس بشرط إنك تتفكر فيها. لذا كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول تكرار الآية أو ترديد الآية مثل مضغ التمرة، كلما أكثرت من مضغها كلما وجدت حلاوتها. الآية كلما رددتها أكثر كلما بكيت. أتى رجل من التابعين ليسأل أم المؤمنين عائشة عن سؤال، قال فأتيتها بعد صلاة الفجر فوجدتها قائمة تصلي. قال فذهبت إلى السوق، عفوا بعد صلاة الضحى، فذهبت إلى السوق وعدت قبيل الظهر فإذا بها قائمة تصلي تردد نفس الآية، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. تقرأها وتبكي فما أنهتها إلا قبيل الظهر، ما أنهتهاش إلا قبيل الظهر، وتقرأ الآية وتبكي. ليه وليه هي النهاردة قلبها تحرك وبكت؟ قضية التفكر في القرآن يحيي الله عز وجل بها قلبك. ولذا كان السلف رضوان الله عليهم يقولون من أكثر الفكرة أعطاه الله الحكمة وأحيى الله له قلبه. اللي يكثر التفكر ربنا يديله الأمرين دول، الحكمة، الأمر الثاني إن ربنا سبحانه وتعالى يحيي له قلبه. وصدق أبو سليمان الداراني وكعب الأحبار عندما قال ما من عبد منا يكثر التفكر في أمر الله سبحانه وتعالى إلا نال عزي الدنيا والآخرة. تنال عز الدنيا وتنال عز الآخرة إنك دايما تفضل متفكر في خلق الله عز وجل، متفكر في آيات الله اللي أنت شايفها قدام عينيك، آيات الكون، وفي آيات الله اللي هو القرآن المتلو، القرآن الآيات تتفكر فيها، تكون نتيجة أن ربنا سبحانه وتعالى يعني ينشئ في قلبك الإيمان. بعد مثلا بعض العلماء لما طلعوا وتكلم معنا عن الإعجاز العلمي في القرآن والإعجاز العلمي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما تفكرنا أكثر وأكثر كانت النتيجة زادت قلوبنا إيمانا وزادت قلوبنا ارتباطا بالله سبحانه وتعالى. عباد الله، أعظم نعمة يمن الله عز وجل بها على عبده أن يرزقه هذه العبادة، عبادة التفكر في أي شيء نتفكر. واحد، أمرنا الله عز وجل أولا أن نتفكر في خلق السماوات والأرض، انظر إلى هذه الآيات. ثانيا، أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتفكر في القصص التي ذكرها الله لنا في كتابه. مين في النهاردة بيمسك كده صورة موسى، قصة موسى في القرآن، ويبدأ يقرأ فيها ويتدبر ويأخذ منها العظات والعبر؟ تفكر في هذا القرآن. ثلاثة، تفكر في نفسك. أربعة، تفكر في النعم التي من الله سبحانه وتعالى بها عليك. خمسة، تفكر في الدنيا وتفكر في الآخرة لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وأختم بهذا الأثر، وهو لابن عباس رضي الله عنهما وهو يفسر هذه الآية، قال: لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، قال: تتفكرون في الدنيا وإدبارها وفي الآخرة وإقبالها، فهذا أدعى للعمل. تتفكر في الدنيا وقد إيه بسرعة تخلص، وتتفكر في الآخرة وقد إيه بتهجم عليك. لما تفكر في الدنيا والآخرة بهذه الصورة هتكون النتيجة إن ده هيدعوك إلى العمل، هيدعوك إلى الصلاة، هيدعوك إلى الطاعة، هيدعوك إنك تكف نفسك عن معصية الله. وهذا هو الخير، وهذا هو الخير. عباد الله، التفكر عبادة عظيمة جليلة، حاولوا بقدر المستطاع أن تتحركوا قلوبكم بها، وصدقوني والله عزي الدنيا والآخرة إنما ينال بعدما يتفكر العبد في آيات الله المشاهدة وآيات الله المتلوة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم من يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تجعل لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفذته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافر إلا لأهله بالخير سالما رددته يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا بخير فوفقه لكل خير، وأعنه على كل خير، ويسر له كل خير. ومن أرادنا وبلادنا وديننا بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.